بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في اشتراك الوجود. قال الناظم: يعطي اشتراكه صلوح المقسم، كذلك اتحاد معنى العدم، وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذا التغير اعتقادهم تنع، إذا التعين اعتقادهم تنع، وأن كلا آية الجليل، وخصمنا قد قال بالتعطيل، مما به أيد الادعاء أن جعله قافية إيطاء. البحث فعلا في اشتراك الوجود، وهذه المسألة مطروحة عند الحكماء القدماء، والمقصود بها اتحاد معنى الوجود المحمول على الواقعيات الخارجية. فإننا نقول: السماء موجودة والأرض موجودة والواجب موجود والممكن موجود والعرض موجود والمعنى الحرفي موجود وهكذا. فوقع خلاف في معنى موجود التي استعملت في هذه الموارد المتعددة، فهل هي مستعملة بمعنى واحد حتى يكون اللفظ مشتركا بينها معنان فيكون الاشتراك معنويا، أو أن معنى موجود في المورد الأول غير معناه في المورد الثاني، وهما غير معناه في المورد الثالث، فلا يكون عندنا إلا لفظ واحد مستعمل بمعان متعددة فيكون الاشتراك لفظيا. والذي ذهب إليه محققو الحكماء وحكماء المحققين هو القول بالأول، وأن اللفظ مشترك معنان، ومقتضى الاشتراك المعنوي أن يكون المعنى له كلية واتساع وصدق على مصادق مختلفة من جهة واحدة، يصدق عليها من جهة واحدة. هذه المسألة لو كان البحث فيها مقصورا على المفهوم لم تكن ذات أهمية، لكن أهميتها تكمن في ارتباطها بجهة اتصالها بحقيقة الوجود. بيان ذلك أن كل مفهوم في الذهن لا بد له من منشأ انتزاع ومدرك، إذا العقل لا يخترع هذه المفاهيم من نفسه بل يأخذها من مداركها. ومفهوم الوجود كهذه المفاهيم، فإن قلنا أنه مشترك لفظي بحيث تتعدد معانيه بتعدد موارده، يلزم من ذلك عليكم السلام أن لا يكون بين موارده جهة اتحاد ووحدة. وأما إن قلنا بأن معناه واحد، ولذلك قلنا مثلا بالاشتراك المعنوي، فمقتضى اشتراكه المعنوي ومقتضى وحدته، وحدة معناه، أن تكون جهة صدقه في هذه الموارد المختلفة واحدة بعد، لأن المعنى الواحد لا ينتزع من الكثير بما هو كثير. فإذا لا بد أن يكون بين السماء والأرض والواجب والممكن والمعلول والعلة والعرض والجوهر جهة اتحاد بلحاظها صدق مفهوم كلمة موجود ومعنى كلمة موجود على هذه الموارد المختلفة. واتحاد هذه الموارد المختلفة ليس في المفهوم، وإلا لزم الدور، لأن صدق المفهوم يتوقف على صدق المفهوم. إذن اتحاد هذه الموارد لا بد أن يكون باعتبار اتحادها فيما وراء المفهوم وهو المصداق، والمصداق هو الوجود. إذن لا بد أن يكون بين هذه الموجودات المختلفة اتحاد ما في وجود، وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى أرضية لتأسيس مقولة التشكيك في الوجود. والتشكيك في الوجود من أهم أركان الحكمة المتعالية ومن أهم مظاهر أصالة الوجود كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا تكتسب مسألة اشتراك الوجود أهميتها من هذه الجهة. يقول السبزواري في مبحث التوحيد في الإلهيات بالمعنى الأخص: لأن معنى واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع. إذا لم يكن بين المصداقين اتحاد ما، لم ينتزع منهما مفهوم واحد، لا يمكن. وهذا يذكره في رد شبهة ابن كمونة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذا المعنى الواحد اللي حكمنا باشتراك الوجود بلحاظه يكشف عن مصداق واحد، وليس عندنا مصادق متعددة للمفهوم الواحد. مثلا إنسان له مصادق متعددة، زيد وعامر وبكر، صحيح، لكن هذه المصادق تعددها فيما يكون خارجا عن مفهوم الإنسانية، لأنها من جهة الإنسانية واحدة. فمثلا زيد غير عامر في نسبته، في مكانه، في متاهه، في كذا، أما في إنسانيته فهو عين عامر، لذلك بينهما اتحاد في النوع واختلاف في الأعراض المشخصة. إنزين، إذا قلت الإنسان له مصادق متعددة، شنو مقصودك بالمصادق المتعددة؟ المصادق المختلفة عرضا المتحدة جوهرا. فإذا قلت الإنسان يصدق على هذه المصادق المتحدة المتعددة، فهل يصدق عليها من جهة أعراضها، أو من جهة نوع جوهرها، أو من جهة المجموع؟ في الواقع يصدق عليها من جهة الجوهر، بمعنى أن الإنسان يصدق على زيد بما هو إنسان، وعلى عمر بما هو إنسان، لا يصدق على زيد من جهة أنه ابن عمر، ولا عمر من جهة أنه أبو زيد، لا، هذه الجهات خارجة عن زيد. إذا مصداق الإنسانية فيهم جميعا أمر واحد، لذلك يقال عن زيد وعمر أنهما واحد بالنوع. التكثر في النوع تكثر خارجي حقيقي، لكن ليس في ماهيته بل في وجوداته العددية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك هذه المسألة مهمة بشكل كبير جدا.
أنا إذا كان الواحد واجب الوجود،
نعم،
تزحم من الواحد،
نعم،
شو المانع إذا تعددت وتباينت أيضا ينتزع من كل واحد منهما أو منها نفس المفهوم بلا أن ينظر إلى وجود جامع بينهم؟
في الواقع شيخنا لا ينتزع الذهن من كل شيء إلا ما يوازيه، ولذلك يقولون أن المعنى العام لا ينتزع من الخاص، بل إنما ينتزع الذهن المعنى العام إذا لاحظ خاصين بينهم اتفاق من جهة واختلاف من جهة. يعني مثلا لو قدر أنه ليس في هذا الواقع إلا أنت، أصلا ذهنك لا يدرك شيئا غيرك، أصلا ما يمكن في مستوى العلم الحصولي، ما تعرف شنو معنى إنسان، لا تعرف الإنسانية إلا إذا وجدت شيئا فرأيت أنه يشابهك في إنسانيتك، يخالفك في أعراضك. هنا الذهن يدرك أن هذا الجامع المشترك هو الإنسانية، أما إذا لم تدرك شيء غيرك أنت ما تعرف إلا أنت أصلا. يعني الذهن لا يستعد لإدراك المعاني العامة إلا بإدراك الجزئيات. هذا سر ما قيل من أنه من فقد حسا فقد فقد علما. إذا أنت تفقد السمع لا سمح الله فلا تعرف أصلا مفهوم السمع والاستماع والمسموعات، هذا كله الكيفيات الصوتية دي أصلا ما تدركها. متى تدركها؟ إذا عرفت كيف تسمع. فإذا سمعت صوتين عرفت معنى الصوت العام، وكل ما اتسعت الإدراك للجزئيات كانت المفاهيم العامة المأخوذة أوسع. لذلك احنا حقيقة نحكم عقلا بأنه الموجود مفهوم عام صادق على جميع الموجودات، لكن تشوف اللي يحكم بالاشتراك المعنوي للوجود سرعان ما ينفي وجود المجرد. ليش شيخنا؟ ليش يناقشك في وجود المجرد وهو يقول لك الموجود عام معنان؟ لأنه أصلا شيخنا ما أدرك وجود مجرد حتى يدرك صدق مفهوم المجرد على هذا المفهوم الموجود على المجرد. سر ذلك قصور إدراك العقل. العقل ما يدرك صدق مفهوم الموجود معنا بحقيقته حتى يقول لك جيب لي أي شيء يمكن أن يكون مصداقا فأصدق بأنه موجود. يصدق بأنه موجود يعني مصداق للوجود.
نفس الشيء نفس هذه القاعدة وتنقلت كيف الآن استطاع الذهن أن يستنتج وينتزع مفاهيم متباينة من الواحد الحق؟
لا طبعا هذا شيخنا ناشئ من أنه في الواقع أنت ما تعرف الحق إلا من خلال الوجه الذي يقابلك به سبحانه.
بتلان استطاع العقل أن ينتزع مفاهيم متعددة من واحد لا كثرة
فيه. لا هذا أقول لك بواسطة إدراكك لجهاتك المتكثرة، وأنت أنت تعرف صحيح أن الإنسان لا يعرف الله إلا بنفسه سبحانه، لكن الإنسان يعرف الله بوجهه ويعرف الله بذاته. الذات لا يعرفها أحد، وإنما يعرف كل شيء ربه من خلال وجهه الذي يقابله. هذا الوجه الذي يقابله هو عينك أنت، الاختلاف بالاعتبار أنت وجه الله بالنسبة إليك. أنت تشوف نفسك مركبة من أجزاء، مركبة من أجزاء صورية مادية مقدارية مثلا، فتنتزع من كل جزء ما يناسب هذا المعنى. الموحد يعرف أن هذه الصفات مثلا مولي، الكمالات مولي، النقص لي لكن الكمال مولي. فإذا أدرك عقله وجود الواجب حكم بأن في الواجب مثل ما فيه من كمال وزيادة طبعا. فإدراك العقل للمفاهيم المتعددة مو لأن العقل أدرك وجود الواجب أولا، بل هو في الواقع أدرك وجوده هو المركب، انتزع منه مفاهيم متعددة أنها رزق، علم، إرادة، قدرة، سمع، بصر، ثم وجد انطباق هذه المعاني على الواجب تماما. هذا مضافا إلى أن هذه المفاهيم أصلا لا تعدد بينها ذاتا ولو في طور المفهوم، اختلاف بالاعتبار فقط. يعني مثلا القدرة، شنو القدرة؟ إحاطة هذا بذاك، هذه القدرة. لا هذا هو صحيح التباين العزلي شيخنا، بس لاحظ يا عاد التباين العزلي مو معنى أنه لكل مفهوم ما هي معينة غير المفهوم الآخر. لو بغينا نحل المفهوم العلم لوجدنا أن العلم حضور شيء بشيء صح؟ زين القدرة شنو؟ القدرة إحاطة شيء بشيء، فأصبح القدرة عين العلم، مو بس ذاتا مو مصداقا، عينهما مفهوما، بمعنى أنه إذا لاحظت المفهوم في رتبة مفهومهما واحد، لكن إذا لاحظت المفهوم باختلاف الاعتبار بمعنى ما، ابن سينا يقول أن الاختلاف بينهما بالتقديم والتأخير في اللفظ. إذا كسوئكم بين العلم والقدرة اختلاف. عليكم السلام ورحمة الله، صبحت الله الخير. يأتي إن شاء الله تتمة هذا الكلام. طبعا هناك أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الأشعري من أن كلمة موجود تستعمل في كل موجود بمعنى ذاته. تقول الشجر موجود بمعنى أن الشجر عين ذاته، السماء موجودة معنى الموجود في هذه المسألة معنى السماء، فيكون للموجود معنى في كل قضية يساوق معنى موضوع تلك القضية. وهذا الاشتراك اللفظي بأوسع دوائره. الدواني ذهب إلى أن كلمة موجود مشتركة لفظا بين الواجب والممكن ومعنى بين الممكنات. كلمة موجود في الممكنات بمعناها واحد، أما إذا أطلقت على الواجب فلها معنى يختلف. قال المقصود بكلمة واجب في الممكن، إن موجود في الممكن انتسابه إلى الوجود، من قبيل استعمال اللابن في ذات اللابن، فإنه ليس بمعنى قيام اللبن به بل بمعنى تعلقه باللبن وتلبسه به نحو تلبسه. وأما كلمة موجود التي تطلق على الواجب فمعناها عينيته للوجود واتحاده بالوجود، فمعنى كلمة موجود في الواجب غير معناها في الممكن. تلك يراد بها مجرد النسبة، هنا يراد بها العينية. وأما المعنى الصحيح الذي يدل عليه الدليل هو أن الاشتراك المعنوي متحقق في الواجب والممكن لا بين الموجودات، فلا قول الأشعري صحيح ولا قول الدواني. البرهان على ذلك أمور: أولا يعطي اشتراكه صلوح المقسم، بمعنى أن الواجب الموجود يمكن تقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن، ووجود الممكن ينقسم إلى وجود الجوهر ووجود العرض، ووجود العرض ينقسم إلى وجود الكيف ووجود الأين وإلى ذلك من المقولات التسعة. ومن الواضح أن المقسم موجود في الأقسام، وإلا لم يصح التقسيم، لأن التقسيم تقسيم الشيء إلى غيره ونفسه غير صحيح. لا تقول زيد ينقسم إلى زيد وعمر، عمر غير زيد، فكيف يكون قسما من أقسامه؟ لا بد أن يكون المقسم موجودا بذاته في الأقسام. وهذا هذا توضيح البرهان. إن قلت درسنا في الأصول في باب الصحيح والأعام أن انقسام الماهية إلى الصحيح والأعام لا يعني وضع اللفظ بإزاء الأعام الصحيح والفاسد، انقسام ماهية الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة لا يعني وضع لفظ الصلاة للصحيحة والفاسدة معا بحيث يكون اللفظ موضوعا للأعام، لأن التقسيم استعمال والاستعمال أعام من الحقيقة. فكيف تقولون هنا بأن القسمة دليل وجود المقسم في الأقسام؟ طبعا هذا الإشكال إلى هنا يمكن يحتاج إلى جواب. إذا جوابنا عليه بتشوفون أن إن شاء الله هذا اشتباه جدا قوي، قوي مو من جهة الورود، اشتباه بمعنى أنه الإنسان فعلا سقط سقطة كبيرة. في باب في علم الأصول هناك نتكلم عن اللفظ ومعناه، نحن هناك في مقام تشخيص مدلول اللفظ، عندنا قسمة نريد أن نجعل القسمة دليلا على وضع اللفظ بإزاء المقسم. نقول يمكن تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة، هذا لا كلام فيه. فإذا كان المقسم أعام فاللفظ الموضوع للصلاة موضوعا للأعام. هذا الشبه يقولون ليش؟ ماكو تلازم، يمكن القسمة صحيحة لكن اللفظ مو موضوع بإزاء المقسم، موضوع بإزاء هذا القسم الصحيح، فلا يتم ذاك الدليل. هناك كلامهم صحيح. خلنا نجيبها الحين، نجي حق موردنا. في موردنا لا نتكلم عن اللفظ، ما جينا نتكلم عن لفظة موجود وأنها موضوعة بإزاء الصحيح والأعام القسم والمقسم، احنا نتكلم عن ذات المقسم. كل قسمة تتوقف على وجود المقسم في أقسامها، ماكو قسمة بدون ذلك، وهذا يستقل العقل بإدراكه. معنى القسمة وجود المقسم في الأقسام، لكن كل قسم يمتاز عن المقسم بقيده. وإذا كان الأمر كذلك فإذا لا معنى أن تقول الموجود ينقسم إلى واجب وممكن ثم تقول لا اشتراك بين القسمين في المقسم، هذا لا معنى له، هذا خلف التقسيم. نعم، إذا جئنا بهذه القسمة دليلا على أن لفظة الموجود موضوعة بإزاء المقسم، أنت شو تقول هنا؟ تقول أوقف، هذا الدليل غير تام، احنا قاعدين نتكلم عن اللفظ. فليكن كلمة موجود غير موضوعة بإزاء الموجود، بإزاء معنى الوجود، هذا ما يضرنا، احنا ما جايين نتكلم عن معنى لفظ خاص، احنا نتكلم عن معنى خاص يستعمل فيه ذاك اللفظ. الآن بتناقشنا في الاستعمال حقيقة ولا مجاز، ما لنا شغل. تقول أصلا موجود، كلمة موجود العربية غير موضوعة بإزاء هذا المعنى، لا حقيقة ولا مجازا، ولكن ما يضر، احنا نتكلم عن المعنى، هذا المعنى مشترك ولا لا. الاشتباه ينشأ من كلمة اشتراك الوجود لفظا ومعنى، فإن استعمال الاشتراك لفظا ومعنى قد يوهم الطالب بأن البحث إنما هو عن معنى اللفظ وأنه واحد أو متعدد، والحقيقة أن احنا ما نتكلم عن معنى اللفظ، يعني مو عن المعنى بما هو معنى لللفظ بحيث يكون الكلام تشخيصا لمدلول اللفظ، احنا نتكلم عن ذات المعنى بغض النظر عن أن اللفظ موضوع له أو ليس موضوعا له. حتى لو قلنا بأن لفظة الموجود كما يقول الأشعري موضوعة في كل قضية بإزاء موضوعها، ما يخالف، لكن تستعمل بهذا المعنى في قولنا السماء موجودة، الأرض موجودة، الواجب موجود، الشجر موجود، أو تستعمل بمعنى آخر مشترك متعدد بتعدد الموضوعات، هذا هو المبحث. المبحث هو أن المعنى اللي اتفقنا أن اللفظة موجود قد تستعمل فيه، هذا المعنى واحد ولا متعدد، ما لنا نشغل بعد بقضية الوضع والمجاز والحقيقة، ما لنا نشغل، احنا نتكلم عن المعنى. لذلك المعنى اشتراك، الاشتراك المعنوي للوجود، الاشتراك المعنوي للوجود ليس بمعنى أن اللفظة موضوعة لمعنى واحد حقيقي، حتى يناقش أنه لم يقم على ذلك دليل، والقسمة أعم من الحقيقة، استعمال واستعمال أعام على غير مبنى السيد المرتضى رحمه الله تعالى، ما نتكلم عنه، نتكلم عن المعنى نفسه، معنى الوجود اللي يحمل في قضية زيد موجود على زيد، هل هو نفس معنى الوجود الذي يحمل على الواجب ولا غيره؟ وكما يقولون نعم هو مشترك معنوي، يعني المعنى واحد. ولذلك ينبغي الانتباه إلى أن الاشتراك المعنوي صفة اللفظ عند البلاغيين، اللفظ مشترك معنى، المعنى ما يقال عنه أنه مشترك معنوي ولا لفظي، اللفظ مشترك معنى أو مشترك لفظي. الاشتراك اللفظي والمعنوي من أحكام اللفظ، هذا عند المناطق والبلاغيين والنحوي. هنا في هذا المبحث لا، ما نتكلم عن الاشتراك المعنوي لللفظ، نتكلم عن الاشتراك بالنسبة إلى المعنى، هل المعنى واحد أو متعدد؟ جرى اصطلاحهم على تسمية وحدة المعنى بالاشتراك المعنوي، وتعدد على تعدده بالاشتراك اللفظي، فلينتبه إلى ذلك فإنه هام. لا، ليش مو بدليل؟ لأنه يتفق معنا على القسمة لكن ينازعنا في المدعى. ما يخالف، ما يضر، القسمة صحيحة ولا مو صحيحة؟
يقول التقسيم لفظي مو تقسيم معنوي،
ما يخالف، هو يقول ما نسلم أنه هذا تقسيم لمعنى الوجود، ما يضر. حين ننتقل بعبارة أخرى نقول له القسمة صحيحة ولا مو صحيحة؟
صحيحة.
إذن لابد من وجود مقسم واحد.
صحيح.
خلاص، إذن أنت اللي نفيت مساعة قلت هذا مو تقسيم لمعنى الوجود، كان نفيا لشيء غير ما نبحث نحن عنه، إحنا نتكلم عن المقسم، القسمة صحيحة ولا مو صحيحة؟ إذا صحيحة خلاص، إذا المقسم موجود في الأقسام، لا نريد بالاشتراك المعنوي فيما نحن فيه، لهذا وجود معنى واحد في الموارد المختلفة، في المفهوم. يقول المحقق الأصفهاني في هذا الدليل: الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم. المفهوم مشترك بين الأقسام الواحدة، هذا دليل. الدليل الثاني ما عبر عنه في الناظم بقوله: كذلك اتحاد معنى العدم. الأصفهاني يعبر عن هذا الدليل يقول: ووحدة النقيض خير شاهد، فواحد أيضا نقيض الواحد. لا اختلاف بينهم في أن العدم واحد، لا ميز في الأعدام من حيث العدم. تقول زيد معدوم مثل ما تقول عمر معدوم، لا افتراق بين عدم زيد وعدم عمر إلا من جهة الذهن، حيث يضيف هذا العدم إلى موضوعاته المختلفة، وإلا العدم معناه واحد. فإذا كان العدم واحدا وهناك تقابل تناقضي بين الوجود والعدم، فهل يحتمل أن يكون الوجود متعدد والعدم واحد؟ هذا باطل بالبداهة، لأنه لو فرضنا أطراف ثلاثة ادعينا التناقض بينها، ثلاثة أطراف للتناقض، فيلزم من ذلك اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. ليش؟ لأن كل هذه الأطراف متناقضة، زيد نقيض عمر، عمر نقيض بكر، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن وجد زيد فلا بد أن يرتفع عمر وبكر، إذ لو وجد أحدهما لاجتمع النقيضان، وإذا ارتفع معا هم ارتفع النقيضان، لأن بكر وعمر هم متناقضة، الفرض أن الجميع مناقض للجميع. فإذا لا يمكن أن يكون للمعنى الواحد أكثر من نقيض واحد. نعم لو كان هذا الطرف متعدد أمكن أن يكون كل فرد من أفراده مناقض للفرد الآخر من أفراد النقيض الآخر، ونسبة التناقض إلى النوعين في الواقع مجاز تصير، ولا التناقض بين هذا الفرد وهذا الفرد، هذا الفرد وهذا الفرد، ذاك الفرد وذاك الفرد. فإذا إذا كان الطرف المناقض واحد وهو العدم، لابد أن يكون الوجود واحد بعد، حتى لا يجتمع النقيضان أو يرتفع النقيضان. ووحدة النقيض خير شاهدي، فواحد أيضا نقيض واحد. هذا دليل. الدليل الثالث، البرهان الثالث، ما عبر عنه بقوله: وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذا التعين اعتقاده امتنع. وتوضيح هذا البرهان أن الإنسان قد يتعلق يقينه بوجود موجود خاص، كما لو أقام البرهان على علية ممكن لسائر الممكن، ثم إذا توجه إلى برهان التسلسل واستحالته حكم بأن الممكنات لابد أن تنتهي إلى واجب لا إلى ممكن. فهنا نجد أن ما اعتقده أولا من كون العلة ممكنة تغير وتبدل إلى كون العلة واجب، لكن لم يزل اعتقاده بوجود علة في أول السلسلة. وجود العلة هذا باقي، لا لم يزل، الذي زال هو ما كان يعتقده من أن تلك العلة ممكن، أي أن الاعتقاد بذلك الشبح الذي رأيناه من بعيد توهمنا أنه زيد، هذا الزيدية زالت، أما أصل وجود الشبح لم يزل، لازلت أعتقد بوجوده، تبين لي أنه عمرو، ثم يتبين لي أنه باكر، وهكذا. العالم أنا أعلم بوجود العالم وأتوهم أنه وأقطع بأنه حادث قديم، ثم يقوم برهان فيدلني على أن العالم حادث لا قديم. هنا تبدلت الخصوصية التي قطعنا بها، ولكن لم يتبدل قطعنا بأصل الوجود. إذن المتبدل غير الثابت، فالخصوصية غير العام. إذن هناك شيء يجمع بين ذاك الذي كنا نقطع به وهذا الذي أصبحنا نقطع به. هذا الشيء اللي تبدل لم يتبدل من جميع الجهات، تبدل من جهة خصوصيته، فإذن بينهما جهة اشتراك لم ما يزول القطع بها، وجهة امتياز هي التي تبدل القطع بها. وهذا معناه الاشتراك بين الحادث والقديم، بين زيد وعامر في الشبح، بين الممكن والواجب في العلية، وليس ذلك إلا الاشتراك، لأننا قطعنا بأصل وجود العلة واختلف اعتقادنا بإمكانها. يقول المحقق الأصفهاني، يقول ولا يزول القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود، وهذا قريب من هذا البرهان، هو عينه لكنه يطبقه على مورد آخر. لو رأينا الشبح من بعيد وتردد بين أن يكون بقرة أو زيدا من الناس، لاحظوا أنه البقر غير الإنسان في النوع، مع ذلك أنا لا يزول قطعي بالوجود إذا شككت في ماهية الموجود، وهذا معنى أن الوجود غير الماهية، وأنه يجمع بين الأمرين، إذ يستحيل أن أقطع بثبوته على كل تقدير من وجود هذه الماهية أو وجود هذه الماهية، إذ لو كان عين الماهية لما قطعت بأحدهما وشككت في الآخر، كما أنه لو كان جزء الماهية لم يمكن تعلق القطع بأحدهما والشك بالآخر. إذن هذا كما يثبت اشتراك زيادة الوجود على الماهية جزءا وكلا، يثبت كونه واحدا أيضا، إذ لم يتبدل بتبدل الماهيات. الدليل الرابع، وأن كلا آية الجليل، وخصمنا قد قال بالتعطيل. هذا يمكن أن يكون برهانا واحدا ويمكن أن يكون برهاني. البرهان الرابع أن أفعال الواجب إذ لا يخالف معنى الأشعري في وجود علية ووجود واجب وممكن وقديم وحادث، واستناد الحادث إلى القديم يساوق عنوان حكاية الحادث عن القديم، بمعنى أنه يتفق معنا في أن أفعال الواجب والقديم تحكي كمالاته وتظهر ما له من قدس وسبحان بأنواع الحكاية، وأن كل شيء فهو آية الجليل. فكيف يكون الشيء محاكيا عما يباينه من جميع الجهات؟ كيف نتصور الحكاية إذا لم يكن هناك اتحاد، ما اتحاد حتى يكون كاشف؟ وفي الواقع الحكاية شيء، الحكاية ليس أن يقوم زيد ويتكلم عن كمالات الله، هذا كل كلام في الواقع ما يرتسم من في أذهاننا من مفاهيم القدرة والسمع والبصر التي يتحدث عنها الخطيب، ليست هي الكمالات الحقيقية. الكمال الحقيقي الذي يحكيه عن ربه ذات الخطيب هو ما يتجلى في قدرته على الخطابة من قدرة، وما يتجلى في خطابته من علم عن العلم، وما يتجلى في خطبته من إحكام وإتقان ونظم عن نظم المولى وإتقانه وحكمته. وكل هالمفاهيم ذي أصلا هي تحكي عن المولى من جهة قدرته على أن يزرع في أذهاننا هذه الصور، فحينئذ ننتقل من هذه القدرة المحدودة إلى القدرة الثانية. نعم الخطيب معد لأن يتقبل ذهننا مفاهيم عن المبادئ المجردة تحكي كمالات الواجب، في الواقع الخطيب لا يحكي كمالات الواجب. الذي يحكي كمالات الواجب خطبته بما هي فعل تكويني، المفاهيم الذهنية التي لم يكن هو مصدرا لها، هو شرط معد لاستقبال الذهن هذه الصور من المبادئ العالية. هذه الصور أعرف من خلالها الله سبحانه وتعالى. فإذا الحكاية ليست هي عبارة عن أن يتلفظ الإنسان بشيء عما يبينه في الوجود حتى يقال ليش، لا تلازم بين الحكاية والاتحاد. هذا زيد يحكي عن عمرو، هذه حكاية أخرى مو حكاية حقيقية. الح... الحكاية الحقيقية، أن يظهر الشيء شيئا وأن يبين الشيء شيئا. هذه الحكاية، هذا لا يتصور في البينونة التامة، إذ مع المباينة هذا منعزل بذاته عن ذاك، الحاكم منعزل بذاته عن المحكم، فلا حكاية بينهما. طيب، إذا قلنا بأن المخلوقات مباينة للواجب ووجودها مباين له ولكل منهما معنى خاص من الوجود، إذن لا يمكن التعرف على الواجب، إذ لا يمكن الإحاطة بذاته إلا من خلال آياته. فمن قال باشتراك الوجود لفظان فقد قال بالتعطيل، تعطيل العقول عن معرفة الواجب. وأيضا يقول بتعطيل العقول الواجب عن صفة الجود، لأن الجود منه سبحانه وتعالى ذاتي، هو في ذاته أن يجود. فإذا قلت هذا غير ذاك، فإذا إن صحيح جعلته خالق له، لكن وين المرتبة الأعلى من هذا الخلق؟ إذ هناك مرتبة أعلى وهو أن يشرق بذاته سبحانه وتعالى بحيث يكون له ظل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، هذا الظل جوده، جود. أنت تقول الله خلق الموجودات، أدري خلق الموجودات، لكنك تدعي أن الموجودات مباينة له، إذا كانت مباينة له فهي ليست ظلا له، إذا لم يكن له ظل فأين الظل الذي يمدح نفسه به في قوله ألم ترى إلى ربك كيف من ذلك الظل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الله جعل شمسا وجعل الشمس ظلا، وهذه الأمور تعني أن هناك اتحاد بين الشمس والظل في مرتبة من المراتب، اتحاد في مرتبة مفهومية على الأقل. هذه المفهومية ما نجدها في الماهية، أنت تقول لكل ماهية وجود خاص يساوقها في المعنى بحيث يكون الوجود مشترك له، هل يستلزم التعطيل؟ لا مستحيل، لكن أنا إلى الآن نأخذ على قبع عقله ونتكلم عنها الحين. هناك طبعا بيان آخر لقوله وخصمنا قد قال بالتعطيل بحيث يكون بنفسه برهانا تاما، وهو أن يقال بأن قولنا زيد موجود والواجب موجود إن كانا متحدين في المعنى ثبت المطلوب، إن كان معنى موجود في زيد مثل معنى موجود في الواجب ثبت المطلوب، وإن كان بينهما اختلاف فلا شك أن قولنا زيد موجود يراد به أصل التحقق والتقرر. طيب، ففي قولنا الواجب موجود شنو نريد؟ نريد هم أصل التحقق والتقرر، هذا يثبت المطلوب. تريد معنى آخر لا يقابل التقرر إلا العدم، لا يوجد في مقابل التقرر إلا العدم، فهل معنى الواجب موجود الواجب معدوم؟ هذا يلزم تعطيله عن الوجود. وإن قلت لا له معنى لكننا لا ندركه أصلا، هذا يلزم منه تعطيل العقول عن المعرفة، عن معرفة أصل وجود الواجب، وهذا غير ممكن.
زيد موجود قلنا زيد موجود فيه بمعنى التحقق والتقرر، سواء كان نسبنا هذا إلى 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 زيد وسألنا عن معنى الوجود بالنسبة لله أو بالعكس.
لا بالعكس صحيح، وهو كامل كلام تام، لكن ينبغي أن نستدل فيه، نستند فيه إلى بداهة وجود زيد وبداهة معنى كلمة زيد الموجود، لأنه ما يلزم من ذلك تعطيل زيد، خلي يكون زيد معطل. يقول المحقق الأصفهاني يقول وليس ما في الكون إلا آية، والاتحاد مقتضى الحكاية، وليس في ذلك من تشبيه، والظل لا يبلغ شأن ذيه. الأشاعرة لما توهموا من دعوى اشتراك الوجود في المعنى بين الممكن والواجب نسبة التشبيه إلى الله سبحانه وتعالى ونسبة المثلية إلى الله، قالوا إذن لابد من رفع اليد عن هذه الدعوة حسما لمادة التشبيه، قالوا لا يشابه الله في وجوده شيء، أصل وجوده غير بقية الموجودات، ولم يلتفتوا إلى ما يترتب على هذه الدعوة من محذور، مع أن المحذور الذي توهموه مدفوع، بأن التشبيه المنفي عقلا ونقلا هو إثبات كمال مساو لكمال الواجب ذاتا ورتبة عدة ومدة وشدة، حتى يقال أن المثلية هذه هي التي نفاها العقل والنقل. أما أن نثبت للواجب وجودا غير محدود ونثبت للممكن وجود يتناسب مع ضعف مرتبته، وجود هزيل، وجود رابط، وجود مفتقر، وجود هو عين الحاجة، ليس تشبيها وليس تمثيلا. فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن المثل، والذي في المقام ليس مثلا، إذ يكفي في ارتفاع المثلية اختلاف الرتبة. ولذلك يقال الله منزه عن المثل لا المثال. فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول مثل نوره كمشكات، فقد مثل لنوره سبحانه وتعالى. وإن كان للعرفاء في هذه الآية وجوه لطيفة ومكات دقيقة. هذه هي البراهين التي ذكرها المصنف، ثم ذكر أمرا آخر جعله مؤيد أنه لا يبتني على مقولة برهانية. يقول مما به قيد الادعاء أن جعله قافية إيطاء. الإيطاء هو استعمال اللفظ بمعنى واحد قافية لأبيات متعددة، كان يتكرر اللفظ بمعناه في أكثر من بيت في القصيدة، هذا إيطاء قبيح ينافي شاعرية الإنسان وكذا. يقول لو استعملنا لفظة موجود في قصيدة واحدة مرتين لا ذم الشاعر لأنه أوطأ واستعمل الإيطاء، وهذا دليل على أن معنى الوجود واحد، إذ لو كان له أكثر من معنى لم يكن ذلك قبيحا، بل ربما يعد محسنا بديعيا باعتبار أنه استعمل لفظا بمعان متعددة، وهذا نوع من الالتفات إلى. يقول هذا مؤيد طبعا وليس ببرهان. قال هذه المسألة أيضا من أمهات المسائل الحكمية، وكونها أما يظهر من قوله ومنها يستنبط حقيقة مذهب الفهلويين، وسيأتي الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف، الذي سيجيء ذكره. فإنه إذا كان مفهوم الوجود مشتركا فيه لجميع الأشياء ومعلوم أن مفهوما واحدا لا ينتزع من حقائق متباينة بما هي متباينة، لم تكن الموجودات حقائق متباينة، وإلا لازم انتزاع المفهوم الواحد من الحقائق المتباينة، بل مراتب حقيقة مقولة بالتشكيك على تلك المراتب. والدليل عليه من وجوه: الأول ما أشير إليه بقولنا يعطي اشتراكه، أي اشتراك الوجود معنا، صلوح المقسم بأن يقسم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن ووجود الممكن إلى وجود الجوهري ووجود العرض وهكذا، والمقسم لا بد أن يكون مشتركا بين الأقسام. والثاني ما أشير إليه بقولنا كذلك أن يعطي اشتراكه اتحاد معنى العدم، إذ لا تمايز في العدم، والوجود نقيضه، ونقيض الواحد واحد وإلا ارتفع النقيض، بينا ذلك، لو لم يكن نقيض الواحد واحدا لكان اثنين فأكثر، فليكون اثنين، فإذا كان اثنين فإن وجد أحدهما معه اجتمع النقيض. لاحظوا احنا نتكلم عن مناقضة هذا لذاك وهذا لذاك وهذا لهذا، بحيث يكون بين الأطراف الثلاثة تناقض. إن وجد أحد النقيضين الآخرين معه اجتمع النقيض، وإن ارتفعا معا حتى لا يجتمع النقيضان فقد ارتفعا معا، وارتفع النقيضين هم مستحيل. يفهم من كلمات الشيخ الرئيس أن المستحيل بالذات اجتماع النقيضين، وإنما استحال ارتفاعهما لأنهما يجتمعان في الارتفاع، يعني في عالم الارتفاع مجتمعان. قال والثالث أنه ليس اعتقاده أي اعتقاد الوجود وهو بهذا المعنى عام ارتفع إذا التعين كالجوهرية والعرضية وهو كلفظ الخصوصية في قول صاحب الحكمة حكمة العين وإلا لزال اعتقاد الوجود بزوال الخصوصية. صاحب حكمة العين، حكمة العين للكاتب القزويني وهي من الكتب المكتوبة بالدقة وشرحت من قبل أكثر من واحد، عبر بهذا التعبير استدلالا على اشتراك الوجود، قال وإلا لزال اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصية. شو المقصود بالخصوصية؟ المقصود بالخصوصية التعين كالجوهرية والعرضية. اعتقاده امتنع، اعتقاده مبتدأ خبره امتنع، خبر للتعين. اعتقاده امتنع جملة من مبتدأ وخبر واقع في محل الرافع خبر لقوله التعين. تقريره أن إذا أقمنا الدليل على أن العالم لا بد له من مؤثرين موجودين اعتقدنا وأيقنا بوجود المؤثر تبعا للبرهان، ثم لو حصل لنا التردد في أنه واجب أو عارض أو جوهر أو عراض لم يقدح ذلك التردد في الاعتقاد المذكور، فإذا اعتقدنا أنه واجب ثم بدل ذلك الاعتقاد باعتقاد أنه ممكن ارتفع الاعتقاد بأنه واجب، ولا يرتفع الاعتقاد بأنه موجود، فلولا اشتراكه بين هذه الأمور لارتفع الاعتقاد بكونه موجودا بارتفاع اعتقاد أنه واجب. يعني لو كان معنى موجود هو نفس معنى واجب لزال الاعتقاد بوجوده إذا زال الاعتقاد بوجوبه، والتالي باطل فالمقدم مثله، إذن هو مشترك بينها. والرابع أن كل من الموجودات الآفاقية والأنفسية آية الجليل جل جلاله وعلامته، كما قال في كتابه المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وعلامة الشيء لا تباينه من جميع الوجوه. لاحظوا أصلا إحنا ما نستدل بشيء على الله إلا من خلال جهة ارتباطه بالله، هذا ما نعرف الله بالله. ولا واحد يقول مثلا البعرة تدل على البعير، لا البعرة ما تدل على البعير إلا بما هي بعرة. ولاحظ هذا الجسم المعين اللي أنت تسميه بعرة أجلكم الله، هذا الجسم المعين نسبته إلى الجمال كنسبة تلك الحجرة والحصى إلى الجمال، إلا من جهة أن هذه تخرج من دبره، تلك لا تخرج من دبره، خروجها من دبره هذا معنى ارتباطها به. فأنت تستدل بما هو مرتبط بالشيء على الشيء لا بما يباينه، لذلك لا يمكن أن تستدل بماهية الخلق على الخالق، بل ولا بوجود الخلق بما هو وجود محدود على وجود الواجب. إذن كيف تستدل؟ أنت تستدل بوجود المخلوق بغض النظر عن حده، بأصل وجود المخلوق، بجهة ارتباط المخلوق. أنت إذا لاحظت جهة محدودية المخلوق هذا من جهة المحدودية مو مربوط. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا أنت تضع يدك على العطاء المحظور وتقول هذا عطاء الله من جهة أنه محظور ليس بعطاء الله، إنما هو عطاء الله من جهة أنه غير محظور. الله سبحانه وتعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما بكم من حسنة فمن الله وما بكم من سيئة فمن أنفسكم. هذا العطاء المحظور بما أنه محدود محظور منتهي نافذ، هذا عند الله ولا عندكم؟ ما عندكم ينفذ، ما عند الله باق. فإذا هذا ليس بمرتبط بذاك ولا بمرتبط بالواجب، الذي يرتبط بالواجب هو أصل الوجود. فأنت إذا لاحظت الممكن وتدبرت فيه فوجدت فيه كمالا ونقصا، نزهت الكمال عن النقص فعرفت أصل الكمال ونسبته إلى مولاه، يعني هذا عين المحدودية، لا يمكن أن يكون صاحب هذا الكمال. تقول مثلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، تشوف زيد تدبرت في ذاته تأملت في ذاته وجدته عين الجهل عين الفقر عين الحاجة، فعرفت أن العلم عنده ليس منه، هذا علم من مصدر آخر. طيب هذا العلم كيف استدللت به على مصدره؟ من جهة أنه محدود؟ لا، لأن هذا العلم المحدود غير مرتبط بحده بالمصدر، الحد مربوط بالمحل، وإنما هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، كل ما اتسع الوعاء اتسع العلم، فالعلم يرتبط بذاته بالمصدر لا بحده، حده من محله. هذا ما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. بالتحليل نجد أن المخلوقات لا تحاكي الله إلا بكمالها، لا بحدها ولا نقصها ولا قصورها ولا فقرها، فغناها حاك عن غنى الله، وغناها ليس حدها، غناها ارتباطها بالله. هذا معنى الفقر فخري، لأنك من تقول هذا فقير يعني ما عنده شيء، تقول بعد هذا مو مرتبط بالغني، الفقير هو المحتاج، اللي يدعي أنه مو محتاج هذا مو فقير هذا غني، لكن غناه بطلانه، هذا مستغني ببطلانه. هذا معنى سنريهم آياتنا. لذلك اللي يلتفت في الموجودات إن السماء والأرض والوجود والمال والثروة والجاه كذا، هذا غافل عن الله الذي يرى الأشياء بما هي مرآة لله، لا يرى العلم علم زيد. إنا لله وإنا إليه راجعون، علمي لله، قدرتي لله، لا حول ولا قوة إلا هذا موحد. هذا كنز من كنوز الجنة. سنة التعبير بالجنة تعبير لطيف، يشابه التعبير بالمغفرة. تعبير بالجنة، الجنة منين؟ من الاستجنان، من الساتر. جننته أي سترته، جنه أي ستره، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني غطاه الليل. الجنة شو هي الجنة؟ الجنة هي الدخول في عالم القدس الإلهي، بأن يكون الإنسان مستورا بكمال الله، لأن الإنسان بما هو مظهر للناقص قبيح، القبائح كلها في الإنسان، ليس في الإنسان حسن إلا من الله، كلما اقترب إلى الله ظهرت محاسنه. لذلك السعادة مقرونة بالدخول في الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لابد أن تدخل في عالم الستر الإلهي. أين سترك الجميل؟ سترك الجميل بأن تظهر فيك صفات الله سبحانه وتعالى. هذا عد من الصفات الجميلة التغاضي عن الحد، أن لا يكون للإنسان حد، الإنسان ينفر من الحد، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ينفر بذاته بفطرته عن الحد. هذا البرهان الإبراهيمي، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الحجة هي كشف الملكوت لإبراهيم. الملكوت شو هو؟ الله عز وجل في خاتمة سورة ياسين يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الملكوت هو عبارة عن امتثال الأشياء لقوله كن، أي جهة ارتباطها. فإذا لاحظت الأشياء من جهة ارتباطها فقد انكشف لك الملكوت. دائما تلاحظ الأشياء أنها مرتبطة بالله، مو مستغنية عن الله، وارتباطها ليس بماهياتها ولا بوجوداتها المحدودة، بل بأصل وجودها. حد الوجود هذا مرتباط، حد الوجود نهاية الارتباط، نهاية الارتباط عدمه. فإذا الآية لا تكون آية إلا من جهة أنها وجه من وجوه ذي الآية، وكونها وجها من وجوه ذي الآية يعني التغاضي عن الحد وملاحظة المحدود بما هو هو. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يتبين لهم. هذه من الآيات من قرار الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ذو الآية الحق حاصر أنه الحق. الآية مو حق، الحق هو ذو الآية. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء محيط. يعني في الواقع أنت لا تتوهم أنك أنت تطالع الآية، أنت من تقول أنا أطالع الآية وأبي أستكشف ذا الآية فقد حكمت بالمباينة بين الاثنين. الآية آية لأن ذا الآية محيط بها أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بحيث إذا لاحظت في الآية وجه الله كانت آية فعلا. لاحظ حين أنت تقف أمام المرآة تقول هذه المرآة تعكس صورتي، إن لاحظت المرآة جسما ثقيلا مغايرا لك في الوجود، والصورة المرتسمة عرضا قائما بذلك الجسم الثقيل، فلا حكاية، أكو مشابهة، صحيح ولا لا؟ والمشابهة لو قلنا شنو المشابهة شنو تصير؟ مشابهة عبارة عن اتحاد صورتين في الذهن. يعني في الواقع الحكاية بلحاظ الاتحاد الذهني بلحاظ الخارج شنو؟ ماكو شو. من تقول هذا شبيه ذاك ما في حكاية إلا بلحاظ الذهن. أما إذا لاحظت المرآة ولم تلحظ أنها جسم ثقيل، ولم تلحظ الصورة بما هي عراض، لاحظت الشكل بما هو متحد مع شكلك في الذهن، أنت هنا ما تلاحظ أن الجسم مباين عنك، تلاحظ الشكل بما هو ظل لك، بما هو قائم بك. صدر المتلهين يرى أن هذه أمور المرايا، يعني الصور المنعكسة في المرآة والأظلة وأمثال ذلك، هي في الواقع وجودات ظلية، لا أنها وجودات مادية، هي وجودات ظلية تعد انعكاسات لأشعة مجردة تشرق على هذا العالم. هذا شبيه طبعا قريب مما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق. صاحب حكمة الإشراق يرى أن الصور المنعكسة في المرآة من عالم المثال وجود له. في الواقع ذي إشراقات، ذي أظل لك، لذلك يكون النظر إلى الآية بهذا المعنى مفيدا. أما النظر إلى الآية ما شاء الله سبحان الله هذا الخلق ما أجمله، من تقول هذا الخلق ما أجمله قد غفلت عن الله، ما رميت إذ رميت. هذا الآية تتمة الكلام. الله أكبر.